بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى على صلاة المسافر، والسفر هو مفارقة محل الإقامة، يعني الانتقال من حكم المقيم إلى حكم المسافر. ومن محاسن الإسلام جواز القصر والجمع في السفر، ولأن المشقة تجلب التيسير، يعني إذا ما وجدت المشقة، وطبعا السفر كما يقولون قطعة من العذاب أن يفارق، حتى لو سافر الإنسان بطائرة أن يفارق الأهل والوطن وانتقل إلى محل جديد، فهذا بيغلو فيه الظن بحصول المشقة، والمشقة بتجلب التيسير، وبيشرع القصر في السفر بمعنى أن نقصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء بنصليها ركعتين. أما الجمع فصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون للعذر والحاجة، للعذر والحاجة، بمعنى لو دعت الحاجة للجمع بين الصلاتين حنجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. لو جمعنا بين الظهر والعصر في وقت الظهر هذا يطلق عليه اسم جمع تقديم، ولو جمعنا بين الظهر والعصر في وقت الأخير العصر هذا بيطلق عليه اسم جمع تأخير، وكلاهما جائز، جمع التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز، وبنفرق بين القصر وبين الجمع. وإلا فأحيانا البعض بيذكر المسألتين على جهة التلازم وكأن كل ما قصر الإنسان لابد أن يجمع. لا، الجمع بين الصلاتين كما ذكرنا لو احتاج الإنسان، والاحتياج هذا حتى غير قاصر على السفر، ما قد يكون فعلا السفر مظنة الاحتياج للجمع بين الصلاتين، ولكن لو تيسر تأدية كل صلاة لوقتها بلا مشقة فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في السفر. أما مسألة القصر ففيما اصطلح عليه وصف سفر هنقصر فيه الصلاة الرباعية، طالما الإنسان أخذ وصف المسافر هيقصر الصلاة الرباعية هيصلي ركعتين، يجمع ولا ما يجمع هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. عن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الناس، بمعنى أن يعلى ابن أمية وكأنه شد انتباهه أنهم يقصرون الصلاة الرباعية مع الأمن، والآية وكأنها اشترطت شرط الخوف لقصر الصلاة، فقال: فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، يعني لما طرح المسألة على عمر وكأن عمر والآخر تعجب بدوره مما تعجب منه يعلى ابن أمية. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدق، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. وهذا من جملة يعني الأدلة القوية التي يستدل بها على قيمة السنة، وأن الإنسان إن لم يرجع للسنن يحل الحرام ويحرم الحلال ويضيع الكثير من أحكام القرآن. ولذلك فطائفة القرآنيين طائفة ضالة مضلة، طائفة لما يصفها العلماء بأنها طائفة بيكفرونها، بيكفر العلماء طائفة القرآنيين، تدرك لماذا؟ تدرك لماذا؟ وإلا فأنت لو اقتصرت على الرجوع للقرآن فقط، كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج، لابد من الرجوع للسنة، إن لم ترجع للسنة لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هتبطل كل الأركان. ما هو إيه اللي وضح كيفية الصلاة، كيفية الحج، السنة. خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. صلوا كما رأيتموني أصلي، أوامر مجملة، وآتوا الزكاة. كيف نؤدي الزكاة؟ لا ندري، لابد من العودة للسنة. وصيام رمضان، كيف نصوم رمضان؟ تجد عشرات السنن هي التي توضح لك المبطلات المباحات، فلابد من العودة للسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم انظر للمسألة التي نحن بصددها الآن، لو لم نرجع للسنة ونظرنا نظرا مباشرا في الآيات البينات لا يمكن أن نصلي خصر حل الأمن. ليه؟ لأن الآية تقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. طب ده احنا في حالة أمن وأمان، لماذا نقصر الصلاة الرباعية؟ فلو عدت للسنة تدرك السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لم نرجع للسنة نحرم الحلال، نحرم مثلا يقول سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم، مؤدى ذلك أن كل أصناف الميتة حرام، كل أصناف الدم حرام. لو رجعت للسنة، بل حتى أنت كواقع، ما أنت بتأكل السمك، أنت بتأكل السمك عي، بتأكل السمك ميت، لماذا لم تحرم السمك؟ لو عدت للآية واقتصرت على الظواهر ولم ترجع للسنة تحرم السمك على الناس. الكبد والطحال ما من أقسام الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، الحوت أي سمك، والجراد والكبد والطحال. فالسنة لابد من العودة لها حتى نتعرف على ما يحل وما يحرم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيب. ولذلك لابد أن تتسلع بالعلم. المسألة مش حتى لما نرد على قرآنيين ولا غيرهم، مش بالحماسة لا ده انتوا مبطلين لا ده انتوا ضل، لا انت واضح، هتقف على أرضية راسخة، على أرضية ثابتة ان دول بيضيعوا الدين. حتى وإن غلبت عليهم الحماسة ولا ده نرجع للقرآن كفاية، لا ده السنة فيها الضعيف، ما هو عندهم شبهات. ممكن تروج على العميان، تروج على خذ ما صح وثابت واترك الضعيف، واترك الضعيف. ولما ترجع كما ذكرنا، ما ده مثال أيضا على سبيل لا على سبيل الحصر، يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. كل صور زينة حلال مباح، ولو نظرت نظر مباشر وأنت لست أهلا لأن تنظر نظر مباشر، لابد من العودة للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. ولذلك لابد من الرجوع للعلماء المعتبرين عندهم أهلية النظر، مش بس حفظ للكتاب وحفظ حتى للسنة، لا، فهم للغة، النسخ والمنسوخ، المقدم والمؤخر، العام والخاص، علوم حصلوها. للأسف الشديد حتى ما بناخد الدرس من أرباب الدنيا. هو أنت تيجي تتهجم مثلا على طب يقول لك فين الشهادة؟ ازاي تكشف انت على الناس؟ عندنا مهندس، ما مهندس، مدرس، فالأحيان تبحث، لا ده طبيب ده أشطر من طبيب ده، لا ده المدرس ده أشطر من مدرس دي. في الدنيويات تقول قمة الذكاء، نأتي لمحيط الدين تجد غيبوبة، غيبوبة. أي واحد هيتكلم في أي شيء، أي واحد هيتكلم في أي شيء. ما هو ده انت افتح اي جريدة من الجرايد، علمانيين وملاحدة، كل واحد نصب من نفسه قاض واقف على منصة القضاء، هو اللي هيحاسبك. ما دي من جملة المصايب اللي كنت بتكلم عليها في يوم الجمعة في الخطبة في ميثاق الشرف الصحفي. يقول لك ميثاق شرف صحفي، ميثاق شرف هتجيب البنت المتبرجة انت عشان تحاكم المنقبة. شفت ازاي دي تيجي منين دي؟ ان انت هتجيب الملحد الزنديق عشان يحاسبني انا ويحاكمني انا وينصب بالنفس قاضي، وانت ناسي ان الحسبه حسبه معكوسه من كل وجه. لا كان ولا بد في قاضي وفي متهم انا اللي احكم عليه، ده ما عندوش شرع ولا دين، مش هو اللي هيحكم عليا وينصب من نفسه. مش واخد بالك انت من الحسابات المعكوسة 180 درجة 180 درجة. لابد من انتباه، لابد من انتباه. فمش الملحد هو اللي هينصب من نفسه قاضي وكأنه عارف مصلحة البلد، شوف ازاي. هو هيحقق العدل والاعتدال، تحققه انت بالحد بكفر وزندقة، انتوا اسباب دمار البلاد والعباد، دما دمرت البلاد والعباد الا بالذنوب وبالمعاصي. ازاي هتدعي انك صاحب مصلحة وعارف المصلحة؟ ده على جهة الإدمان. لما تنتقل للتفاصيل عايز حديث لا يكاد ينتهي، لا يكاد ينتهي. فالحاصل ان بالنسبه للزينه لو نظرت نظر مباشر تحرم، تبيح كل صور الزين. لدى النبي صلى الله عليه وسلم امسك بقطعه من حرير وقطعه من ذهب وقال هذان حرامان على ذكور امتي حل لاناثها. شفت ازاي؟ فالذهب ما يجوش لنا ارتداءه. لما تيجي تحتج بالايه الاحتجاج خطا في غير موضعه، لابد من الرجوع للكتاب والسنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو رجل هيرتدي حرير أو ذهب نقول له حرام، إيه دليل؟ دليل السنة، أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي. فنحن إن لم نرجع للسنة نحل الحرام، نحرم الحلال، نضيع الكثير من الأحكام. المرأة أتت لابن مسعود رضوان الله عليه تقول أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، قال لها نعم. قالت له فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. قال إن كنت قرأتي فقد وجدتي، ألم تقرأي؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. والنمص اللي هو الأخذ من شعر الحواجب، أحيانا النساء بتاخد شعر الحاجب كله، لا بتاخد شيء منه، لا يجوز لا يصح. لو العابس الشعر الموجود بين الحجب لا بأس، لو نبتت لا لحية شارب لا حرج في إزالة هذه الشعور، أما شعر الحاجب لا تأخذ منه. ده النمص الوارد النعي بسببه. والواشمات اللي هو زي بيعملوه في الأرياف وفي الصعيد، يقول لك دق العصافير ودق العروسة ودق الصور على اليد وعلى الوجه، وكل واحد في الأرياف والصعيد تبص تلاقي مدقوق على ايديه صورة عروسة صورة عصفورة. ده لا يصح، ده لا يجوز، ده الوشم اللي أيضا نهينا عنه. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات. ايه الدليل على ما هو المرأة لما قرأت القرآن واكتفت قالت فإني قرأت كتاب الله من أولي، ما نفس القضية. ده حين كنا ندخل في محاورات صعبة وصف في بداية التدين والالتزام، تيجي تتكلم على لحية يقول لك هتهلي من القرآن، هي اللحية دي موجودة في القرآن؟ ما هو موجودة ولا مش موجودة؟ في سنن انت امرت بمتابعتها. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، بيشرع باذن ربه. والواجب عليك ان تتابع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ففي امر عام مجمل وفي سنن تفصيليه، اطلقوا اللحى واحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، وفوا أوفوا أرخوا وفروا. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. انظر الفطرة خمس، منها إطلاق اللحية. إبليس لما تهدد وتوعد قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. دي مسألة أصولية كبيرة هتنتظم عشرات المسائل التفصيلية. بالنسبة لحكم القصر والجمع، القصر في السفر سنة مؤكدة في حال الأمن أو الخوف، أمن أو خوف رخصة وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهو قصر الصلاة الرباعية بمعنى الظهر والعصر والعشاء هنصليها ركعتين في السفر. المغرب والفجر لا قصر فيه، المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين في السفر والحضر، في السفر والحضر فلا قصر في المغرب والفجر. الجمع يجوز في الحضر والسفر بشروطه كما ذكرنا، ضابطه هو الاحتياج. الاحتياج إذا كان فيه حاجة، حاجة زي إيه؟ يقول لك أرض موحلة، مطر غزير، رياح شديدة، ممكن نجمع بين الصلاة سفر مثلا. لدى الإنسان ممكن لما يسافر حيوصل، حيسافر الظهر حيوصل المغرب أو بعد المغرب، طب وبعدين؟ يبقى ممكن يجمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر مش حرج. المشقة كما ذكرنا مظنة التيسير والتخفيف وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر، كما ذكرنا من قبل. التيسير والتخفيف سمة الشريعة، امتثلت. وإلا فالبعض، البعض أحيانا بيفرط في دينه وفي شرعه ويقول لك الدين يسر. أنت ما عندكش دين، أنت ما تحسنش الاستدلال، أنت ما تتركش الصلاة رأسا وتقول ده الدين يسر. خد بالك ده فيه أصل شبهات شيطانية جهنمية، ترك الصلاة وترك كل طاعة وتيجي تكلمه يقول لك يا أخي الدين يسر. دين يسر، أنت عندك دين، صلي، لما تصلي هتجد يسر الشريعة. شفت ازاي؟ هتجد اليسر كله. كما نتكلم الآن وأنا محتاج أن أنا أجمع بالصلاة، مش حرج، مش حرج. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فلنج، هو ده يسر الشريعة، بس صلي. إنما تترك الصلاة رأسا وتقول الدين يسر، لا، ده شغل زندقة، دي ده شغل جرأة واشتراء لا مبرر، أو تقول حق أريد به باطل كما قال علي بن أبي طالب للخوارج. إذا سافر المسلم ماشيا أو راكبا برا أو بحرا أو جوا سن له قصر الصلاة الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى ذلك حتى ينتهي السفر. قالت عائشة رضي الله عنها الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وأتم صلاة الحضر صلاة أربعة وصلاة السفر ركعتين، وكان ده في بداية الأمر، إن الصلاة في بداياتها أول ما فرضت كانت عبارة عن ركعتين، والحديث متفق عليه. ومسألة القصر في مصطلع عليه عرفا وصف صفر. إحنا ما بنحددش بكيلومترات وأميال بعد كم كيلو أقصر وبعد كم ميل، لا، إذا غابت حدود البلد حيشرع القصر. وفي مصطلع عليه عرفا، المسألة ليست مترتبة على مشقة أو أن أنا كنت ماشي أو راكب معايا الأولاد أو الأولاد أنا تركتهم، لا، الضابط عندنا مصطلح عليه عرفا، احفظ هذا التعبير، مصطلح عليه عرفا وصف سفر. ليه؟ لأن الصحابة لم يكن بأيديهم أمتار أو أشبار يقيسون بها الأرض، والبعض فعلا حدد قال 48 ميل وبعدها تقصر، لا، كلام لا يعول عليه، وحتى يدخل في وساوس، هيدخلنا في وساوس 48، طب قبلها بشبر، طب بعدها بشبر، دي متاهة, دي دي متاهة. وخصوصا انا مش في ايدي مزورة حقيس بيها الارض عشان انت تحدد لي وتمانية, والبعض موسوس, ده البعض حياته في الوسواس. هتقول له 48 ميلي بدخلت نفسك انت في متاهة مش هتخرج منها ومش هتعرف تجاوب, لان ممكن يجيب لك بقى سنتيمترات خد بالك. طب يقول لك قبل كده بسنتيمتر, وبعدين وبعدين دي انت هتدخل مخي في متاهة مش عارف اخرج منها انا, انت واخد بالك؟ ما انا بقول لك البعض موسوس وكانها بقى الحيطه والورع. لا ده لا حيطه ولا ورع, كلمات العلماء بادق من موازين الذهب خد بالك. مش لما اتكلموا قالوا مصطلع عليه عرفا وصف سفر, ما كانوش عارفين ان في اميال وكانوا عارفين, ولكن عن عمد خد بالك. وده نفس القضيه في السن, والولد ما يطلعش مثلا على احوال نساء في سن كام. احيانا الاخوات عندنا مطيبات عايزاك تقول لها لو قدرت باليوم والشهر والسنه وكانك ريحتها. ابدا انا هريحها على حساب ديني انا, ما يجوش ده, ما حفتقت انا اضع حد انا من عندياتي ما يصحش. انا عارف ايه عايزه ايه, لازم اقول لها سن محدد والا وكاني ما اجابتش. لا طبعا المساله متفاوت. يقول لك لما الولد يكون عنده مقدره على وصف احوال النساء صار يشتهي قارب البلوغ, فهذا هو الذي يمنع من النساء. ضوابط عامه ليه متفاوته. الخرب البلوغ ده واللي صار بيشتهي احدد لك انا ازاي يوم وشهر وسنه, اجيبها من عندي ازاي؟ ده تاليف ملوش وجود في الشرع. فالعلماء بيتكلموا بموازين منضبطه جدا, تاخد بالك. اوعى تالف, اوعى تغير, اوعى ترضي حد بسخط الله, ما يصحش. فنفس القضية, نفس القضية. انت لما تنتقل للقاهرة يتقال مسافر, وممكن تاخد التوبين فعلا وتبص في ظرف في ساعتين وصلت ومرتاح وتكييف ومفيش اشكال, بس مسافر. كل البشر لو اتكلموا او سئلوا يقولوا مسافر القاهرة, وبالتالي بحقصر الصلاة الرباعية. تعال بقى انقل المشهد, لذا هنتقل من ابو قير لما للعجمي وعلى رجلي. شفت ازاي اخدها في كم ساعه دي؟ تقول لي 3-4 ساعات, بس مانيش مسافر. مفيش مخلوق هيقول اللي طلع من العجمي لابو قير ده مسافر ابو قير, ما تلاقيهاش وما تسمعهاش. فده الضابط عندنا, مش الضابط اميال وكيلومترات, لا الضابط العرف, عرف الاستعمال والاستخدام. الضابط عندنا السفر, وما كان ربك نسيا, ما اصطلح علي عرفا وصف سفر, هنقصر فيه الصلاة الرباعية. كل ما يسمى سفرا في العرف تعلقت به احكام السفر, وهي القصر والجمع والفطر والمسح على الخفين. ما خلي بالك دي مقدمات ولها مترتبات, والمترتبات كثيرة. وعايز المسائل الحيطة, عايز المسائل الحيطة زي التكفير. ممكن قوي التكفير ترك الصلاة تكاسلا. أحيانا البعض بيستسل أو ما بيحكمش المسألة, ده حتترتب عليها عشرات المسائل, زواج وغير زواج, وأهلية في بالنسبة للأولاد, ومواريث ودفن. لو حكمت بكفر ترك الصلاة تكاسلا, تكاسل خد عندك, مش هيدفن في مقابر المسلمين ده. لو حكمنا بكفره مش هيورث, مش هيارث, مش هيغسل ولا يصلى عليه لو حكمنا بكفره. احكام غايه في الخطر, عايزه تدقيق, عايزه تدقيق. فالحاصل ان مساله السفر, ايه المسافه اللي ممكن نطلق عليها وصف سفر؟ العرف هو الضابط, ان لما تروح بقول القاهره يتقال مسافر. بغض النظر, ما انا ممكن اركب الطياره برضه نفس الامر, في ظرف ساعتين بكون في السعوديه, في واحد لما بينتقل للسعودية ما بتقالش عليه مسافر، كل الناس تقول مسافر السعودية، بينما انت مش هتسمع ابدا مخلوق زي ما ذكرت يقول لك لما تتحرك من ابو قير للعجم ان انت مسافر العجم، مفيش. فالعرف هو الضابط، عرف الاستخدام، وعلى ضوء ذلك هنرتب احكام القصر، الجمع بين الصلاتين لو اعتدنا، الفطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، ده ممكن يفطر في رمضان بسبب السفر. المسح على الخفين اللي في الحضر بتمسح يوم بليله، لو ادخلت الرجلين الطاهرتين في جورب او نعل هتمسح يوم بليل. طب في السفر لو اخذت حكم المسافر ثلاث ايام بلياليه، شفت فيه افتراق في الاحكام ازاي؟ على ضوء المقدمات، على ضوء لو قلت لي لا ده انا مش مسافر هقول لك امسح يوم بليله، هقول لك ما تفطرش، هتقول لي لا ده انا مسافر، شوف ازاي، هقول لك يجوز لك الفطر، يرخص ليك في الفطر. لما تيجي تمسح على الجورب ثلاث ايام بلياليها، ثلاث ايام طالما مسافر، انما مقيم يوم بليله بس، يوم بليل. يبدا المسافر القصر والجمع اذا فارق عامر قريته، العامر القريه اللي هو يعني فرق العمران، مثلا لما بتيجي انت تخرج من اسكندريه تبص تلاقي البيوت حتى انتهت بتاعت اسكندريه، بعد فتره تيجي تبص مفيش بيوت، كفر الدوار نفس المساله شرحه، ده منهور ما ده منهور طنطا، وتبص تلاقي بعد فتره ان انت فارقت العمران. فامتى يشرع القصر؟ لما تفارق عمران البلد، عمران البلد. وكان طبعا مسائل وما زالت واضحه ان شويه بيوت مجموعين على بعضها، اسكندرية دي شوية البيوت حوالين الساحل وخط تاني وخلاص على كده وتنتهي المسألة، وتنتهي المسألة. فلما تفارق العمران بتشرع في القصر، بتشرع في قصر الصلاة الرباعية حنصليها ركعتين، ولا حد للمسافة في السفر، وإنما يرجع ذلك إلى العرف كما ذكر. فمتى سافر ولم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فهو مسافر، تنطبق عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلد. نوضح المسألة دي، إيه نية الاستيطان أو نية الإقامة؟ أنا ممكن أروح القاهرة وكل يوم عايز أقضي مصلحة وارجع اسكندرية بلدي مرة تانية، بس وانا هناك كل يوم بمني نفسي ان لو خلصت المصلحة هرجع، المصلحة ما تقضاش، تاني يوم لو خلصت هارجع. فانا مش ناوي اقامة، انا محددتش، انا رتبت الحكم على قضاء المصلحة، فاظل اقصر الصلاة الرباعية حتى لو اقمت سنة. انتبهوا للمسألة دي لان البعض بيخلط فيها. فلو أقمت في القاهرة سنة هأظل أقصر الصلاة الرباعية أصليها ركعتين. ليه؟ لأن ما انتوتش إقامة، ما انتوتش استيطان القاهرة، أبا من سكان القاهرة، لا ده أنا بخلص مصلحة فيها، بغض النظر بقيم في فندق في بيت في شارع، انسى، مش هي دي المسألة. المسألة متعلقة بأن أنا ما انتوتش إقامة ولا استيطان، ده أنا بأقضي مصلحة وأرجع وأعود. فلو المصلحة ما قضيتش واستمر الأمر سنة أظل أقصر سنة، أصلي الرباعية ركعتين. إنما هتبقى المسألة فيما لو كنت سأقيم وأنا رايح القاهرة، بيسألني أنت رايح القاهرة هتقعد قد إيه؟ قلت لك هقعد أسبوع، هقعد أسبوع دي يبقى هأتم الصلاة. شفت إزاي؟ ليه؟ لأن أنا انتويت الإقامة، إذا كنت هأنتوي الإقامة أربعة أيام فأكثر أتم الصلاة، أقل من أربعة أيام أقصر الصلاة الرباعية. وده قول الجمهور، وده أحوط الأقوال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رغم أنه له اجتهاد خلاف ما ذكرناه، ولكن لما سئل قال الأحوط إذا كان الإنسان سيقيم أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، أقل من 4 أيام يقصر الصلاة. واضح أن في فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى اللي ذكرنا فيها أن واحد مش نيته استيطان ولا إقامة كل يوم. أنا لا، ده أنا أول ما خلص المصلحة هرجع، المصلحة بكرة تمتد بعد وبعد سنة أظل أقصر الصلاة الرباعية. ليه؟ لأن فيش نية إقامة. إنما الصورة الثانية ده أنا انتويت ان انا اقيم في القاهرة على سبيل المثال للعصر، ان انا اقيم مثلا اسبوع، لا يبقى اكتر من 4 ايام يبقى حأتم الصلاة الرباعية، حأتم وحأتم من البداية، لان حينطرح علي السؤال مدرك انا طبعا لطباع الاسئلة، طب يعني استمر 4 ايام اقصر وبعد كده اتم؟ لا، من البداية. إذا انتويت أن أنت تقيم أكثر من 4 أيام حتتم الصلاة الرباعية في المدة كلها، مش هتقصر. شفت إزاي؟ هي ديت المسألة. القصر في السفر هو السنة، ويقصر في كل ما يسمى سفرا، وإن أتم فصلاته صحيحة. معنى حابس ونطرح عدة مسائل وعدة صور. أنا هأقصر الصلاة الرباعية لو كنت أنا الإمام، أو ائتممت بإمام مسافر مثلي، أو صليت على جهة الانفراد هأقصر الصلاة الرباعية، وإلا فلو ائتميت بإمام مقيم هأتم خلفه الصلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو كان الإمام مقيم وحيصلي 4 ركعات صحيح أنا مسافر أو لي حكم الصفر، بس طالما أن الإمام مقيم حصلي زيه 4 ركعات. إمتى أصلي أنا صلاة السفر؟ لو كنت أنا الإمام، أنا مسافر حصلي 2 ركعات، رباعية حصليها 2 ركعات، لدى الإمام بتاعي هو المسافر وأنا مسافر زيه حصلي زيه 2 ركعات، لدى أنا بصلي منفرد ما صليتش في جماعة يبقى حصلي 2 ركعات. في سورة رابعة احنا سبق وذكرناه وضروري البعض منكم يتذكر السورة الرابعة، حتى لو دخلت في صلاة الجماعة ولكن بعد الرفع من الركوع الأخير، حتى لو كان الإمام مقيم وأدركت الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير، إذا لي حكم منفرد، أنا لم أدرك الجماعة إذا سأصليها 2 ركعات. ليه؟ متى يكون إدراك الجماعة؟ بإدراك ركعة، وإدراك الركعة بإدراك الركوع، وأنا قيدت وضبطت أن الإدراك كان بعد الرفع من الركوع الأخير. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إذا من أدرك أقل من ركعة هو لم يدرك الصلاة. لما يكون مسافر يصليها 2 ركعات، إنما لو إنسان انتبه للمسائل فيها تفاصيل، لو أدرك ركعة، أنا مسافر وأدركت ركعة مع الإمام المقيم، هعمل إيه؟ أجيب ركعة؟ لا، هكمل 4 لأن أدركت الصلاة. طيب أدركته بعد الرفع من الركوع الأخير حصليها قصر 2 ركعات، أنا لم أدرك الصلاة أصليها 2 ركعات. طب هل يصح على ضوء ذلك؟ لأن برضو السؤال بينطرح، ما شوف رغم التوضيح هتبص تلاقي البعض حينتظر أن الإمام المقيم يصلي 2 ركعات، وأنه سمع أن حكم صلاة المسافر أنه هو يصلي الرباعية 2 ركعات، فيتن واقف كده منتظر لما الإمام يصلي 2 ركعات ويدخل معاه في الصلاة ويصلي هو كمان معاه 2 ركعات. غلط. حتى لو كنت مسافر، ده أنت أدركت مع الإمام 2 ركعات يبقى هتكمل الصلاة 4. ما يصحش ان انت تصلي معاه 2 ركعات وكأن دي صلاة المسافر وتجتزئ وتقتصر على ذلك، لا يصح. إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو أدركت ركعة أو ركعتين مع الإمام المقيم حتى لو كنت مسافر حتكملهم أربعة. إنما الحالة الوحيدة اللي أنت تصلي فيها صلاة السفر والإمام مقيم إن أنت تدركه بعد الرفع من الركوع الأخير، تدركه بعد الرفع من الركوع الأخير. إيه الحكم لو كان أنا صحيح مسافر والسبب أو لآخر صليت أنا أربع ركعات، كنت أنا الإمام لدى الإمام مسافر وصلى أربعة وصليت أنا خلف وأنا كمان أربعة، الصلاة صحيحة ما فيش إعادة، مش هنأمر الناس بالإعادة حتى لو كان مسافر، وحكم صلاة الركعتين وصلاها أربعة تم الصلاة، صلاة صحيحة ولا إعادة عليه. إذا صلى المسافر خلف مقيم أتم، وإن صلى مقيم خلف مسافر فالسنة أن يقصر المسافر، أما المقيم فعليه الإتمام بعد الصلاة. ويقول إيه؟ يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أتموا بمعنى أنا مسافر والناس قدمتني، أنا الإمام والناس مقيمة، ممكن يكون مقيم خلفي، فأعمل إيه؟ حصل لي أنا ركعتين لأني مسافر، طب المقيم بحجيب أربعة، هصلي أربعة. ولما يصلي أربعة أنبهه إزاي؟ بعد ما أفرغ أنا من صلاة السفر صلاة الركعتين أقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أتموا صلاتكم فإن، ويصح صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، يصح يصح، يعني معنى لو الناس قدمتك وانت مسافر صار. احيانا برضو الواحد بيتخوف، بس انا مسافر والناس مقيمة والناس بعدين تعملها مشكلة ونحو ذلك. واحيانا تجد البعض الاخر وكأنه قبل الدخول في الصلاة حينبه، لازم ينبه، بل بعض الناس يقول له كنت نبهنا، لا مش بالحكم واللزوم، ده إلزام بما ليس بلازم، مش بالحكم واللزوم قبل أن أدخل أنا في الصلاة أقول إن أنا يا ناس مسافر حصلي ركعتين وأنتوا يا ناس بصلوها أربعة طالما مقيمين، لا مش بالحكم، يقتصر على بعض الفراغ من الصلاة أنا أقول أتموا صلاتكم، ما قصرت أنا ما قصرت، لأن ده اللي ورد في السنة. فالاشتراط كون إن واحد بيحكي وأنا يا ناس مسافر وأنتم مقيمين أتموا الصلاة ما فيش إشكال، بس ما تلزمش، الإلزام ده عايز مستند شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس يوم عرفات ومزدلفة جمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمعا وقصرا، ولم يقبل الناس. شفت ازاي؟ ما تحطش عقلك انت ان هو كده والعقل بيقول، لا الشرع هو اللي بيقول، مش العقل اللي بيقول، عقل متولن ولا الرسول ثم عزل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخل في الصلاة لم يخبر الناس، لم يقل لهم يا ناس احنا في عرفات وانا حجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، حصل الظهر ركعتين حصل العصر ركعتين، ما قالش، وانما جعل الامام ليؤتم به. الناس بتصلي بصلاة امام، والزمان حتى زمن تشريع، زمن الناس حتتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القضية فعل في المزدلفة، جامع بالمغرب والعشاء في وقت العشاء، صلى المغرب ثلاث ركعات لأنه لا قصر فيه، وصلى العشاء ركعتين، قام وأقيم لصلاة العشاء صلىها ركعتين ولم يخبر الناس إن أنا حأجمع بين الصلاتين، إن أنا حأقصر صلاة، لم يخبر، لم يخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع لأمته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. السنة ترك الرواتب في السفر ما عدا التهجد والوتر وسنة الفجر. اللي بنترك السنن اللي هي الراتبة أو مش بنتركها، في تعبير أدق ذكر ابن قدامة في المغني اللي هو جواز الفعل وجواز الترك، بمعنى ما صارتش متحتمة أو مؤكدة زي ما كنا في الحضر ان في ظهر له سنة قبلية له سنة بعدية، المغرب بعده هنصلي ركعتين، ده في الحضر. في السفر يجوز الفعل ويجوز الترك، يجوز الفعل ويجوز الترك. ولكن المتأكد في السفر سنة الفجر اللي هم الركعتين لقبل، ما في ركعتين سنة قبل وبعد كده ركعتين فريضة. والوتر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر ولا سنة الفجر لا عذرا ولا سفرا. ولا بعد كده الإنسان عايز يصلي رواتب يصلي والتاني هيترك مش حرج. وابن عمر كان يقول لو يعني تأكدت السنن في السفر لكان الإتمام من باب أولى، لكان الإتمام إتمام الصلاة الرباعية من باب أولى. فالتهجد والوتر وسنة الفجر نحافظ عليه. أما النوافل المطلقة فهي مشروعة في السفر والحضر حتى لما لها سبب، إن أنت عايز تصلي ليل مثلا لا عايز تصلي ركعتين لله يجوز في الحضر والسفر. ايه دليل المسألة؟ ما او حتى ذوات الاسباب، سنة الوضوء، سنة الطواف، تحية المسجد، صلاة الضحى، لو صلىها الانسان لا حرج حتى في السفر حتى في السفر. ولكن من غير تأكيد الاذكار بعد الصلوات الخمس سنة للرجال والنساء حضرا وسفرا. صحيح بنقصر الصلاة الرباعية بس ما نختمش الصلاة مثلا، نختم اللي هي الأذكار اللي بنحافظ عليها حتى ولو كنا في السفر. قائد الطائرة أو السيارة أو سفينة أو القطار ومن سفر مستمر طول الزمن يجوز له أن يأخذ برخصة السفر كالقصر والجمع والفطر والمسح. سؤال مهم ليه؟ لأن بعض صنعته بيسوق عربية، دي مهنته، دي مهنته. طب يقصر الصلاة ولا ما يقصر؟ حتى ولو كانت دي حرفته، حتى ولو كانت دي حرفته ومهنته، هنرتب عليه أحكام السفر زي ما بنرتبها على السفر العارض. إن أنت كل سنة بتسافر مرة، لا ده بيسافر كل يوم، هنطبق عليه نفس الحكم، نفس الحكم. يقصر الصلاة الرباعية، يمسح على الجورب في السفر ثلاثة أيام بلياليها. وإن كان طبعا واقع الأمر، واقع الأمر إن ما فيش واحد كل أيام السنة مسافر، حتى العربيات الأجرة دي قطر ما قطر طيار ده بيطلعوا رحلة وعلى حساب طالة، على حساب خد أجازة أسبوع. فما اسمع عشان ما نطرحش السؤال وكأنه ان هو ده عمال مناجم وما مناجم كعمال واشياء شاق، هو كل يوم رايح ابد عشان انت وكأن هتحتار او هتحيرني معاك في السؤال ان ده عايز يفطر اصله عمل شاق، ده بيشتغل له اسبوع وعلى حسه اسبوعين او اسبوع اجازة. هو ده واقع الامر، سواء طيارة قطر عربية، هو ده واقع الأمر. يطلع يومين شغل ويومين راحة ويومين. ولذلك حنأمره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بيسن المسافر إذا عاد إلى بلده أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، دي سنة. وانت قادم من السفر ما تتركش البيت وحتى طرق الأهل ليلا، برضو يحتاج إلى إعلام، والشرع كله حكمة وكله رحمة. والإنسان يأتي للمسجد قبل أن يأتي بيته، قبل أن يصلي لو كان فريضة فائدة حيؤديها، لا ده أدى الفريضة يصلي في المسجد ركعتي، دي سنة، سنة مستحبة، سنة مستحب. العبرة في القصر اعتبار المكان لا الزمان. فإذا نسي المسافر صلاة حاضر ثم ذكرها في سفر قصرها، وإن ذكر صلاة سفر في حاضر أتمها. إيه معنى المسألة دي؟ أنت عارفين من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ممكن أكون أنا كنت في القاهرة نسيت أصلي الظهر، نسيت أصلي الظهر، وبعدين جيت بلدي إسكندرية أصلي الظهر دي ركعتين ولا أصليها أربعة؟ العبرة باللي أنت فيه بالمكان ده. المكان ده هو بلدك، يبقى حصلي الظهر أربع ركعات، حصلي الظهر أربع ركعات. ليه؟ لأن أنت عدت لبلدك. صحيح لو كنت انت صليتها في القاهرة كنت حصليها صلاة قصر ركعتين، بس لما عدت للبلد وبقيت مقيم حتصليها أربع ركعات. أربع اعكس المسألة، اعكس. أنا صيت أصلي الظهر في اسكندرية ولما رحت القاهرة تذكرت في أي وقت حتى ولو بعد العشاء تذكرت أن أنا ما صليتش لسه الظهر، أعمل إيه؟ أصليها ركعتين. ليه؟ لأن القاهرة دي مش بلدي، دي مكان السفر، مكان السفر، فحأصلي الظهر اللي أنا نسيته ركعتين طالما أنا في بلد السفر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا حبس المسافر ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقة ولو طالت قصر أبدا، والله حتى لو أحد عمره ده أنا هخلص وارجع النهار لا بكرة، هيقول لك إن الصحابة أقاموا في أذربيجان ونهاوند طيلة ستة أشهر وكانوا بيقصروا الصلاة الرباعية، وكانوا بيقصروا الصلاة الرباعي. فلو كانت النية متجددة منش ناوي إقامة لدينا كل يوم هتخلص وأرجع، ما تقدرش المصلحة بكرة بعده أظل أقصر حتى لو أقمت كما ذكرنا سنة. إذا دخل وقت الصلاة ثم سافر فله أن يقصر ويجمع، وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم ولا يدمع ولا يقصر. إيه معنى برضو العبارة دي؟ معناها هب إن أنا كنت في اسكندرية حسافر القاهرة برضو، خلينا المثال ده بس عشان المخاخ ما تتوهش وكأن بنقول فوازير المسائل واضحة جدا. فأنا دخل علي وقت الظهر، دخل علي وقت الظهر وسافرت ما صليتش الظهر لسبب أو لآخر، مواعيد قطارات مش عارف ايه حاجات بالكيفية دي، خفت سفوات اللفقة فسافرت ووقت الظهر دخل علي، وصلت القاهرة. لما وصلت القاهرة أصلي الظهر ايه؟ أصلي أربعة ولا ركعتين؟ أصلي ركعتين صلاة سفر، هأقصر الصلاة الرباعية، هأقصر. طب أنا كنت في القاهرة، نعكس المسألة، لما كنت في القاهرة هأقصر أنا الصلاة الرباعية، هات برضو صلاة الظهر دي وإلا فكله من مخرج واحد. صلاة الظهر وأنا في القاهرة كنت حصليها ركعتين ما صليتهاش في القاهرة برضو لسبب أو لآخر، جيت اسكندرية وصلت اسكندرية أصلي الظهر ده كم ركعة؟ أربعة. أصلي الظهر رغم ان انا لو صليته في القاهرة كنت صليت ركعتين بس لاني مسافر، لما صليتوش انا وجيت اسكندرية فحصلي اربع ركعات، ولو احتجت للجمع بين الظهر والعصر لا حرج. اذا كان في الطائرة مثلا ولم يجد مكانا للصلاة صلى في مكانه قائما مستقبلا القبلة ويومئ بالركوع حسب قدرته ثم يجلس على الكرسي ثم يومئ بالسجود حسب قدرته، إلا باللسان في الطائرة وفي القطار وفي السيارة لو احتاج للصلاة هيصلي بحسب حاله، بحسب حاله. والواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه. احيانا حتى القطر ده تبص تلاقي لو سالت انت الكمساري يدلك يقول لك القبله اتجاهها كده. انا فعلا ما اعرفش معنى، انما هو لو سالته يدلك يقول لك القبله اتجاهها كده. تبص تلاقي احيانا بعض القطارات بالعربتين او في العربه مكان ممكن تصلي فيه وانت واقف حد، فيش اشكال. لا والله ده ما اقدرش وما فيش مكان، هصلي وانا قاعد. قدرت واستطعت استقبال القبل هفعل، لما قدرتش استقبال القبل صلي بحسب حالك. واعظم واجبات الصلاه المحافظه على الوقت، المحافظه على الوقت. والا فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه. صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. لو صليت وانا قاعد حومي في الركوع هكذا، بمعنى اطأطئ الراس شيء. طب في السجود اطأطئ الراس اكثر واكثر، لان انا ممكن اصلي وانا واقف حركة وحسجد وحمكن الجبهه. لا هتقول ده مش ممكن، في زحام وفي وفي، صلي بحسب حالك. والمحافظه على الوقت اهم واجبات الصلاه، وخصوصا صلاه الفجر. ده يقول لك انا احب مسافر وحوصل بعد طلوع الشمس، ايه هتوصل؟ يبقى صلي في الوقت، صلي في الوقت بحسب في الدق. حتى لو كان سياره، ما هو ممكن كانت السياره ننزل ونصلي على الارض. لا ده احيانا الراجل مش عايز يوقف، اتوبيس ما اتوبيس مش عايز يوقف ولازم حينطلق، هصلي بحسب حالي انا. لا يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من سافر إلى مكة أو غيرها أتم خلف الإمام، فإن لم يدرك الصلاة معه فالسنة له القصر. ومن سافر ومر بقرية وسمع الأذان أو الإقامة ولم يكن صلى، فإن شاء نزل وصلى مع الجماعة وإن شاء واصل سيرة. لأنك مسافر ممكن ننزل ونصلي معهم صلاة الجماعة، وممكن أوصل أنا السير والمشوار ولا إثم علي، لأن الجماعة دي متأكدة في الحضرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته. قال أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فلبي ولا أجد لك رخصة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فصلاة الجماعة في الحضر واجبة إلا من عذر. في السفر المسألة فيها سعة، ممكن أصلي في جماعة وممكن أواصل السير. من أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء يؤذن ثم يقيم ويصلي الأولى ثم يقيم ويصلي الثانية. بنعمل إيه في الجمع؟ بنأذن. الأذان هو لغة الإعلام، إعلام بدخول الوقت. ثم نقيم مثل لصلاة الظهر، نفرغ من صلاة الظهر نقيم لصلاة العصر. نقيم، والسنة أن أنا ما أصليش رواتب ولا سنن بين الصلاتين، أقوم مباشرة وأقيم لصلاة العصر بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. ونفس القضية بين المغرب والعشاء، نفس القضية، بأذن ثم أقيم لصلاة المغرب، نفرغ من صلاة المغرب حنقيم لصلاة العشاء. ما في صلاة سنة بين الفريضتين هنا في الجمع، فدي مسألة، دي مسألة. وحنقيم للصلاتين، مفيش أذانين، لا ده أذان واحد. إذا جمعنا بين الصلاتين أذان واحد وكل صلاة لها إقامة. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات ومزدلفة. يؤديها المصلون جماعة كلهم، فإن كان هناك برد أو ريح أو مطر صلوا في رحالهم. صلوا، وممكن المؤذن وهو يؤذن يقول صلوا في رحالكم. مطر غزير، ما ده من يسر الشريعة، من يسر الشريعة. وتبقى رخصة، وتبقى رخصة. اللي هيجي المسجد حتى مع المطر الشديد والرياح، ده انا كنت احيانا اروح ادي الدرس، اي والله اقول ده انا مش، ودرس اخوات، اقول ده انا مش ممكن هلاقي مش اخت ولا أخحت. ألاقي ما شاء الله لا قوة. والله حرص حاجة مبهرة، حاجة مبهرة. إن الأخوات جايين الدرس الواحد يخجل، أنا اللي هتأخر، أنا اللي هتخلف. إذا كانت الأخت مع الضعف والسايب البيت وجاها تحضر الدرس، أو ما أنا اللي أقول أصلي كان فيه ريح شديدة عشان كده ما عطيتش الدرس أنا، أو كان لازم لازم تراعي، لازم تراعي المسألة. وإلا فلو الناس جات المسجد هنصلي، اللي حضر المسجد هيصلي جماعة، اللي تأخر أو تخلف مع الرخصة. وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه هي المسألة الأولى.